بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام الرابع على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1417 هجرية عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه جميعا أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان الصيام والتقوى للشيخ أبي بكر الجزائري.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن هنا نتلو هذه الآية المباركة الكريمة ثم نتدارسها لنظفى بهذا الموعود على لسان سيد كل مولود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين من المؤمنين، قول ربنا جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا، أليس هذا نداء الله لنا؟ بلى. من نحن وما نحن حتى ينادينا رب السماوات والأرض ورب العالمين ورب كل شيء؟ نادانا بعنوان الإيمان: يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أيها الأحياء، لأن المؤمنين أحياء وغيرهم من الكافرين أموات، والميت لا ينادى لأنه لا يسمع، والميت لا يؤمر ولا ينهى لأنه لا يستجيب، لا يقوى على فعل الواجب ولا على ترك الحرام، وذلكم لموته. فقد يوجد بيننا أهل ذمة من الكافرين، وسواء كان يهودا أو نصارى أو مشركين، لا نأمرهم بصلاة ولا صيام ولا زكاة بل ها ولا جهاد. لما؟ لأنهم أموات. فمن هنا المؤمن حي والكافر ميت. واسمعوا الله تعالى يقول لرسوله: أفأنت تسمع الصم إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن يسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أموات غير أحياء وما يشعرون. الحمد لله. هل عرفتم معشر المستمعين قيمة الإيمان؟ إنه بمثابة الروح، إذا دخل الإيمان القلب وسرت أنواره في الجسم فظهرت على السمع والبصر والنطق واليد والرجل، أصبح هذا العبد حيا، مره يفعل، إنهاه يترك، عظه يتعظ، بشره يفرح، خوفه يخاف، لأنه حي. وأما الكافر ميت. وإليكم ما يحقق هذه الحقيقة. لو يقف الآن بيننا مؤمن من هؤلاء المؤمنين وننظر إليه وقلتم: قومه لنا يا شيخ، والله ما نستطيع أن نقومه بكل اليابان ولا بكل الصين ولا بالأمريكان ولا بأوروبا بقسميها الشرق والغربي، والله لو اجتمعوا كلهم في ساحة ووقف هذا المؤمن لكان أكرم وأعز وأطيب وأطهر وأفضل من تلك الملايين من الأموات. لعلي واهم، والله لحق ما تسمعون. الكافر ميت. وهل يعادل الحي بالميت؟ حي يعدل مليارات الأموات. وإليكم حادثة تمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحيح ليست من أحاديث ضعيفة. كان عليه الصلاة والسلام جالسا بين أصحابه، فمر أحد الفقراء المؤمنين وكان كما شاء الله زري الهيئة، رث الثياب، ضعيف البدن، فلما مر قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قوموه. وهو يسأل ويجيب، وهي طريقة معروفة بالتعليم، وهي أوقع تأثير في النفوس من التعليم العام، يسأل ويجيب، والقرآن جاء في ذلك. فقالوا هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حري إذا خطب ألا يزوج، وإذا أمر ألا يطاع، وإذا قال ألا يسمع له، كما هو الواقع. وسكت. ومضت فترة ومر رجل آخر من المنافقين أبها طلعة الوجه وقوة البدن وجمال الثياب وحسن الحال، فلما مضى وغاب عنه قال لهم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إذا خطب أن نزوجه، وإذا قال أن نسمع، وإذا أمر أن يطاع. فسكت ثم قال لهم لملء الأرض من هذا، لو ملأنا الأرض كلها من هذا الكافر المنافق، ووضعنا ذلك المؤمن وكانت الأرض كفة ميزان، راجحت كفة ذلك المؤمن الواحد على هذه الملايين من البشر الكافرين. هل عرفتم الآن قيمة المؤمن؟ فلهذا لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل قصاصا مؤمن بكافر، مهما ما كان هذا الكافر وكان ذلك المؤمن. لما؟ لأن المؤمن حي والكافر ميت، ميت ميت، تميته وميت، والحي حي إن أمته أمته. وأمر آخر أبنائي، وهو أن الحي يذكر الله ويشكره، والميت لا ذكر ولا شكر. وأقول هل علمتم أن سر الحياة وعلة هذا الوجود بكامله هو ذكر الله وشكره؟ أحلف لكم أراد الله عز وجل أن يذكر ويشكر، فخلق الملائكة في العالم العلوي وخلق الجن والإنس في العالم السفلي من أجل أن يذكر ويشكر، وخلق كل شيء من أجل هذا المخلوق على سطح هذه الأرض من أجل أن يذكر الله ويشكره. فمن كفر والله ما ذكر ولا شكر، فمن لم يذكر ولم يشكر قوموا جريمته. قومناها، وجدنا هذا الكافر جريمته أنه ماذا؟ أنه دمر الحياة كلها وأحرقها ونسفها. إذ الحياة كلها مخلوقة من أجل أن يذكر الله تعالى ويشكر، فلما عطل الذكر والشكر هذا كأنما دمر السماوات والأرضين. ولهذا يحكم عليه بأن يعذب بليارات السنين بلا نهاية، لأن جريمته ليست أنه هدم منزلا أو أحرق مصنعا أو دمر إقليما، جريمته خرب العالم كله لأنه عطل ذكر الله وشكر الله. معاشر الأبناء، عرفتم قيمة المؤمن؟ فالحمد لله على أن آمنا بالله وأصبحنا أهلا لأن ينادينا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا قولوا لبيك اللهم لبيك. نادانا ليقول لنا مخبرا عن حكم صدر منه لصالحنا، فقال كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض، وعبر بالكتاب لأن الأمر ذا القيمة يكتب ويدون حتى يثبت ويحق. كتب عليكم الصيام، من كتبه؟ من كتب الصيام علينا؟ الله مولانا ربنا هو الذي فرض علينا هذا الصيام. ما هو الصيام؟ الصيام مصدر صام، يصوم صوما وصياما، معنى أمسك وامتنع عن شهوتي البطن والفرج. أمسك وامتنع عن شهوتي البطن والفرج، أي بمعنى لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي النساء، وذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إذ بين تعالى ذلك بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والخيطان الأبيض والأسود عبارة عن فجر صادق وآخر كاذب، وما هناك حاجة إلى تفصيل هذا إذ هو معلوم. والآن عندنا المؤذنون يؤذنون للسحور فنتسحر، ويؤذنون للإمساك فنمسك، ولا يؤذنون للإمساك إلا إذا انبلج الفجر، الفجر الذي يكون هكذا ممتدا في الأفق، ليس ذاك الذي كذا نبي السرحان في العلو، ذاك فجر كاذب. أما الصادق هذا الذي ينبلج وينفجر الضوء شرقا هكذا يمينا ويسارا. كتب عليكم الصيام، عرفنا الصيام معاشر الأبناء إنه إمساك، امتناع كامل عن الأكل والشرب وعن إتيان المرأة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أي صيام هذا؟ في أي يوم هذا؟ في أي شهر هذا؟ بينه تعالى بقوله فيما بعد الآيات التي تلونا، فقال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فمن شهد منكم الشهر أي حضر الإعلان عنه وسمع بأذنيه أو شاهد الهلال بعينيه، فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان فليصم. والصيغة هنا صيغة أمر إلزام وإيجاب، لو قال أنا لا أصوم شككنا في إيمانه واعتبرناه غير مؤمن، لأن المؤمن يناديه ربه أن يا عبدي فرضت عليك صيام رمضان، ويقول لا، أيضاد الله تعالى؟ أيعقل هذا؟ ما قال هذا مؤمن قط. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يذكر لنا أن صيام رمضان إحدى قواعد الإسلام التي ينبني عليها. ففي حديث مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي قواعد، كقواعد البناء. إذا بنينا بناية على خمس قواعد أو أربع أو ثلاثة، إذا سقطت قاعدة تبقى القواعد الأخرى، يبقى السقف، ينهار كل شيء ويسقط. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وصوم رمضان. إلا أن الله عز وجل رحمة بأوليائه المؤمنين، رحمة بعباده الطاهرين، أعذرهم إذا سافروا وتحملوا مشاق السفر، الإعياء والتعب والجوع والعطش والخوف والقلق، إذا سافروا أو مرضوا أذن لهم في أن لا يصوموا، يفطروا. إلا أنهم لما يستقرون في ديارهم يقضون ما أفطروا، وإذا صحوا من مرضهم وشفاهم قضوا ما أفطروا فيه. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية معاشر المستمعين، هذا اللفظ هذا في الشيوخ العجل كبار السن الذين يصومون ولكن بتكلف وبذل طاقة كبيرة، ما يريد الله لهم ذلك. الشيخ الكبير والمريض الذي مرضه مزمن لا يفارقه، كالمرضع التي ترضع طفلها، كالحامل التي تحمل في بطنها جنينا أو جنينين فتعجز عن الصيام. هؤلاء يطيقون، بمعنى يستطيعونه مع بذل طاقة كبيرة. رحمة الله بهم، أذن لهم أن يفطروا. أما الشيخ الكبير وذو المرض المزمن الملازم فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والمسكين من مسكنته الحاجة والفقر وأذلته. والإطعام قد يكون حفنة من رز أو تمر أو دقيق أو ما يقدر بالكيلو الآن أو الكيلو والنصف على كل يوم، ولا قضاء ولا صيام، لأن هذا العذر ملازم لا يفارق. كل عام يزداد الكبير كبارا وعجزا، والذي مرضه دائم حاله كذلك. اللهم إلا أن المرضع والحامل، قالت العلماء، قال فقهاء هذه الملة: إن خافت المرضع عن نفسها لا عن ولدها، هذه تفطر وتقضي ولا تطعم، وإن خافت عن ولدها لا عن نفسها يجف لبنها ويتألم طفلها، تفطر لترضع ولدها وتقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا. هذه الحبلة كالمرضع. الحبل إن خافت عن جنينها يسقط تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة. وإن خافت عن نفسها فقط ضعف لازمها للحمل كالمريضة تفطر وتقضي فقط وليس عليها إطعام. هذا دل عليه قول الله تعالى والذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن الصيام الإمساك عن الأكل والشرب وعن كل ما يصل إلى المعدة من أية مادة، والمنافذ التي ينفذ عليها الطعام والشراب والماء هي الأذن والأنف والفم، فمن جعل فيه ماء أو غيره وشعر بأنه وصل تجاوز الحلق عليه القضاء. فمن وضع قطرات في أذنه ولو علاج يعالج به إذا شعر وجد طعم ذلك في حلقه عليه القضاء. فمن وضع في عينيه قطرات وشعر أنها وصلت إلى حلقه وتجاوزته يقضي، وإلا فلا قضاء، لأن هذه المنافذ كلها تصل بالسائل إلى المائلة. فلهذا إذا خرج من المرء دام ما قي ما يفسد صيامه، كما قالت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها المفطر الذي يدخل البطن لا الذي يخرج منه، وكانت من أفقه نساء العالم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا الصيام معاشر المستمعين من المؤمنين، يقول تعالى لعلكم تتقون، تعليل رباني، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله أياما معدودات وقوله كتب كما كتب على الذين من قبلكم تتجلى فيه رحمة الله بالمؤمنين ويظهر فيه لطف الله وإحسانه إلينا أيها المؤمنون، يخفف عنا ويهون، يقول كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم التي سبقتكم كتب الله عليهم الصيام لحكم عالية وأهداف سامية لصالحهم، فلا تتألموا أو تتبرموا وتقولوا كيف، فقد كتب الله الصيام على الأمم الذين سبقتكم فلستم وحدكم. وقال أياما معدودات تعد اليوم الثاني الثالث الرابع وتنتهي، ما هي بالأعوام والقرون، ما هي إلا أيام معدودات. هذه مظاهر رحمة الله بنا ولطفه علينا، اللهم لك الحمد. وقوله لعلكم تتقون هذه هي علة الصيام، أي لأعدكم بذلك وأهيئكم للتقوى. أقول قوله تعالى لعلكم تتقون هذه لعل الإعدادية لا ترجية، أي لأعدكم بذلك للحصول على التقوى، لتظفروا وتفوزوا بأعظم مغنم وأجل مكسب ألا وهو التقوى. لو سئلت لما فرض الله تعالى على المؤمنين الصيام أجبه: من أجل أن يهيئهم للتقوى، أن يعدهم للتقوى. إذن التقوى هذه أمرها عظيم، شأنها كبير. هل تعرفون أبناء التقوى هذه؟ هذه التقوى هي نصف الطريق إلى الله عز وجل. يا من يريد أن يصل إلى ربه، يا من يريد أن يتحقق ولاؤه لله، عليك بالإيمان والتقوى. إذا آمنت قطعت نصف الطريق، يبقى النصف الآخر التقوى. فمن آمن واتقى أصبح وليا لله. وهذه معاشر المستمعين لا تفوتنا، لنعض عليها بالنواجذ. بما تكون وليا لله؟ بالإيمان والتقوى. هل يمكن أن يكون ولي لله غير متقي؟ والله ما كان. هل يمكن أن يكون كافر بالله ولقائه وليا وإن اتقى؟ احفظوا الإيمان والتقوى. آمنت حق الإيمان قطعت نصف الطريق، كمل اتقي. إذا اتقيت تحققت لك ولاية الله، أصبحت ولي الله عز وجل. وإذا كنت وليه عرفت ما الذي تحصل عليه، بما تظفر، ما الذي يتحقق لك. اسمع الله يقول: ألا في المسجد النبوي، أخفف على السامعين، أقول: ألو. لما يا شيخ تقول ألو؟ لأن بناتنا ونسانا وشبابنا ورجالنا ألف ألو 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 ألو. فإذا قلنا ألا ما يفهمون ما من ألا هذه. ألو التابع للتليفون مأخوذ من ألا في لغة القرآن. ألا أداة استفتاح وتنبيه. العربي إذا خاطبك وأراد أن يعدك لما يلقي إليك يقول: ألا كذا وكذا، أنت واعي تسمع. هي معنى ألو. وسألنا عن ألو هذه بالفرنسية بلا إنجليزية، قالوا: ما نعرف. ألو هكذا وجدت مع التليفون. قلنا: سبق سبويه. قال: أي هكذا خلقت، ما هو بالجديد. ألا اسمع الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخافون ولا يحزنون، لا في الحياة الأولى ذي، ولا في الثانية في البرزخ، ولا في الآخرة يوم القيامة. نفى الله عنهم الخوف والحزن فهم لا يخافون ولا يحزنون. وأرني وليا تحققت ولايته يخاف من الجهاد أو من البذل أو العطاء أو من قول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يحزن لموت ولد أو زوج أو ضياع مال. ما يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف يخافون ويحزنون والله وليهم، متولي أمرهم؟ ثم كأن سائل يقول: من هم أولياء الله؟ بنو عامر، بنو فلان، من هم أولياء الله؟ ف فأجاب الله عز وجل عن هذا السؤال فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا إي والله ولي الله لا يموت حتى يبشر بالجنة. وقرأوا لذلك قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنوا واتقوا. قالوا ربنا الله أي آمنوا ثم استقاموا مع وجه، تلك هي التقوى. ما مالوا ولا انحرفوا، نهضوا بالواجبات والتكاليف وتخلوا وابتعدوا عن المنهيات والمحرمات، دي هي التقوى، فعل الأمر وترك النهي، والله لا هي التقوى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار وهم في سياقات الموت وهم على سريره، يدخل القريب والبعيد ويشاهدونهم ولا يقدرون على أن ينطقوا لأنها حشرجت في الصدر وغرغرت في الحلق. تتنزل عليهم الملائكة أفواج وتقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في الحياة الدنيا، وزادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا آخر وبشرى أخرى، قال: من هذه البشرى الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، لا تموت حتى ترى بشراك أو يراها أخوك أو صديقك أو قريب أو بعيد فيخبرك بما رأى لك. وعن الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. عرفتم لما نصوم؟ لما كتب الله علينا الصيام؟ قولوا: لنتهيأ لتقوى الله، لنصبح من أهل التقوى. لأنك إذا آمنت ثم حرم عليك ربك ومنعك من أن تأكل وتشرب وتأتي المرأة، هذه الشهوة الدافعة الغريزة الباعثة، تتركها من لأجل الله، اتقيت الله. الذي يسيطر على أحاسيسه ومشاعره، على غرائزه الدافعة خوفا من الله وإيمانا به وطمعا فيما عنده، هذا هو المتقي. فهذه رياضة سنوية، بها تعرف هل أنت مؤمن تقوى على أن تمتثل أمر الله وتجتنب نهياه. لذا الصيام يعد العبد للتقوى، لعلكم تتقون. معاشر المستمعين، الصيام يعدنا للتقوى قطعا، وفيه فوائد أخرى ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. وإن ضعف هذا الحديث ما نستطيع أن نحلف بالله ما قاله الرسول وهو أستاذ الحكمة والحكماء. فها هو الطب الآن في الشرق والغرب يفرض الصيام على بعض المرضى فرضا، لنعلم أن الله حكيم وما شرعه لا يخرج عن دائرة الحكمة أبدا. فهذا الصيام نعم يساعد على تخفيف السمن. الآن الناس يصومون بالليل والنهار من أجل المحافظة على أبدانهم، السمن يقضي عليه الصيام، الجوع، فضلات الطعام والشحم التي في البطن بالصيام شهر كامل تذوب وتتحلل. ونحن إذا نحافظ على أبداننا نحافظ عليها من أجل ربنا. لما نحافظ على أبداننا ونقيها الأمراض والأذاليم من أجل الله حتى نتمكن من ذكره وشكره، وتلك علة وجودنا، لأن المريض يعجز عن القيام بالواجبات. فنحن إذ نحافظ على أبداننا العلة هي أن نعبد الله ربنا. الصيام معاشر المستمعين من المؤمنين لا بد وأن نحيطه وأن نحفه بمناعة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ألا ننطق بالسوء، لا كذب ولا قول زور ولا شهادة زور ولا بذى ولا فحش ولا غيبة ولا نميمة، أية كلمة من شأنها أن تؤذي الصائم لا يقولها، لأنها تفسد صيامه. الطاقة التي اكتسبها من ذلك الجوع والظمأ، ذاك النور الذي اكتسبه يسلط عليه دخان فيبدده. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام إمساك عن شهوة البطن والفرج وعن شهوة النفس، فالنفس الأمارة بالسوء هي التي تسارع إلى قول الباطل والنطق بالبذاء والفحش وكلمة السوء من غيبة أو نميمة، فلا بد من قهرها ومجاهدتها حتى لا نفسد ذاك النور أو نطفئه بعدما اكتسبناه من الصيام. وإن سابك امرؤ أو شاتمك أو قاتلك، يقول الرسول: قل له إني صائم. إذا لاحاك مؤمن بكلمة وأراد أن يثيرك أو يغضبك، أنت ابتسم وقل: إني صائم، لا أرد عليك ما قلت، إني صائم. فالصيام مناعة حصانة من أجل أن نوفر طاقة الصيام، وهي نور يملأ الله به قلوبنا ويفيض ذلك عن أسماعنا وأبصارنا وعن ألسنتنا، فلا نسمع باطلا ولا نصغي نستمع مكروها، ولا نفتح عيوننا فيما حرم الله علينا، ولا ننطق بسوء أدنى سوء، ولا نمشي خطوة واحدة إلى منكر، ولا نتناول بأيدينا ما يغضب ربنا علينا كيفما كان ذلك العمل. هذا الصيام وجائزة الصيام معاشر الأبناء عظيمة. اسمعوا الرسول يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان صامه إيمانا بالله ولقائه، إيمانا بشرع الله وكتابه، لا تقليدا ولا مجارات ولا من أجل الصحة والبنن، صامه من أجل إيمانه بالله، واحتسابا سجله كله في ديوان حسناته، ما التفت فيه لا رجل ولا مرأة ولا دينار ولا درهم، احتسبه على الله. صمت لك ربي، أنت الذي تجزيني وتعطيني أجري. ولهذا يقول الرب تبارك وتعالى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يترك أحد طعامه وشرابه من أجل وشهوته من أجل الله. الصيام جائزة عظيمة معاشر الأبناء، فلا تفوتنا أبدا، وهي أن تمحى دواوين ما كتب علينا طوال العام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم معاشر الأبناء، الذي يصوم عن الطعام والشراب ويفطر عما حرم الله من النطق بالباطل وسماع المنكر ومشاهدته، هذا ما صام. وهاهذا رسول الله تسمعونه يقول وهو على المنبر: رغم أنف امرئ، لأنه كان يخطب على منبره وقطع الخطبة وقال آمين 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 وواصل خطبته. لما فرغ من الخطبة سأله أصحابه: لما قلت آمين يا رسول الله 3 مرات أثناء خطبتك؟ فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين. قلت آمين. وقال لي: رغم أنف امرئ أدرك أبواه أو أحدهما حيا ولم يدخلاه الجنة فقل آمين. فقلت آمين. وقال لي: رغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين. فقلت آمين. لما ما يغفر لهذا العبد؟ لأنه ما حفظ سمعه ولا بصره ولا منطقه ولا يده ولا رجله، كان يغشى الذنوب ويخالط الكبائر وهو صائم لا يأكل ولا يشرب. ما نفعه هذا الصوم، حرم هذه الجائزة ما فاز بها. هل تذكرون أن السلف الصالح من أجدادنا رضوان الله عليهم كان إذا دخل شهر رمضان طوى فراشه ولا يدخل في النهار إلى بيته، بيته المسجد، يخرج لبستانه أو دكانه يعمل، وإذا جاء وقت الاستراحة أتى المسجد وفراشه مطوي لا ينام عليه. هؤلاء المجاهدون الذين جاهدوا الكفار وجاهدوا الشيطان وجاهدوا النفس والهوى، هذا الجهاد. إذن جائزة عظيمة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك معاشر الأبناء، والوقت يتصرم، اعلموا أن فعل الخير في رمضان يعدل أضعافه في غير رمضان. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عنه أم المؤمنين كان أجود ما يكون في رمضان حتى لكأنه ريح الموصلة. وحسبنا أن يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما ولو على مذقة ماء كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فتفتح أبواب الخير في رمضان، من استطاع أن يأخذ إلى بيته رمضان كله مسكينا أو مسكينين طول رمضان فليفعل. ورحم الله أحد إخواننا وتلاميذنا البررة رحمة الله عليه وتغمده برحمته، كان إذا جاء رمضان أحث الأبناء والحاضرين كل واحد يأخذ معه مهاجر إلى بيته. نخرج نجد إبراهيم العجلان وراءه 10 أو 20 واحد من المسجد إلى بيته كل ليلة، نحن نذهب بواحد باثنين وهو وراءه أعداد. هذا إبراهيم العجلان تقمده الله برحمته. إذن فالإنفاق في هذا الشهر، بل كل الصالحات حتى كناسة المسجد، كل عمل صالح في هذا الشهر يضاعف، وكل عمل فاسد يطفئ نور هذا الإيمان ويحبط عمل الصيام. فلهذا فلنصم صيام الأتقياء الأبرار، نصوم بأعيننا وأسماعنا وألسنتنا. اسمحوا لي كلمة، ولا إخال أن صاحب هذا العمل قد يوجد، لكن من الجائز لأن العوام ما لهم بصيرة. اسمعوا: الذي يفتح تلفاز في بيته ويشاهد عاهرة تغني وكافر يتكلم في بيته ما صام. أما الذين يتصيدون هذه المعارض التي تعرض لتدمير البشرية وإفساد الإنسانية وتحويلها إلى حيوانات ينزو بعضها على بعض، وهذا عمل اليهود واستجاب لهم الغافلون، المعروف بالدش أو الصحن الهوائي في المسجد النبوي، يقول: إن الذي يبيت سهران مع امرأته وأولاده على مثل هذا الصحن الهوائي هذا يموت على سوء الخاتمة. ينطبع ذلك الباطل والمنكر والفحش في قلبه وقلب أسرته فيموتون على غير لا إله إلا الله. إنها محنة عظيمة. تحدى هؤلاء الغافلون الله ورسوله والمؤمنين. وقد ظهرت أحداث تنقل إلينا بالمشاهدة يستحي المرء أن ينطق بها أو يتصورها من جراء هذا. يا معشر الأبناء، أسألكم بالله، لو يدخل عليك رسول الله وأنت في بيتك مع أولادك وعاهرة ترقص وتغني أمامك، ماذا يقول؟ أبيت مؤمن هذا؟ أفيقوا عباد الله وانتهوا، وعلموا إخوانكم وأنقذوا من هذه المحنة، فإن محنة عظيمة. من كاد لنا بنو عمنا اليهود، كادوا البشرية لأنهم يأملون السيادة عليها وحكمها وتسخيرها، حولوها إلى حيوانات ينزو بعضهم على بعض في الشوارع في أوروبا وأمريكا والعالم، وجاءوا بهذه المحنة من جديد حتى يمسخ القلوب والله قد بلغني في مدينة الرسول الولد ينكح أخته تعلم من هذا التلفاز. بقي لنا شيء؟ إذن الصيام إمساك عن كل مفطر، ومن أبشع المفطرات وأضرها مناظر السوء والباطل وسماع المنكر وتقول به والنطق فيه، وإلا فلا صيام. ومن هذه الفضائل قيام رمضان، لا يفوتنك يا بنيا أن تصلي مع الإمام 21 ركعة، ولا تلتفت إلى من يقول 11 ركعة ويخرج وقد صلى 8 ركعات فقط. هؤلاء الأبناء ما عرفوا، ما بلغوا مستوى العلم والمعرفة، يصلي 8 ركعات ويخرج. الذي يشهد صلاة التراويح من صلاة العشاء إلى أن يفرغ الإمام يكتب له قيام ليله، فكيف تخرج أنت بتصلي 10 ركعات أو 8 وتقول الرسول كان لا يزيد على 11؟ الرسول ما زاد، كان يقرأ في الركعة الواحدة بالبقرة وآل عمران، فيقضي ليله في 10 ركعات، وأنت تريد أن تخرج في نصف ساعة قمت الليل. هذا هو قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وأوضح الطريق وأبان السبيل، فقال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. من الجائز، من الأفضل، من أكرم أن تصلي 100 ركعة 200 طول الليل وأنت راكع ساجد بين يدي ربك. صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح صلى ركعة مثنى مثنى، إلى كم؟ طول الليل. أما قال يبيتون لربهم ركعا سجدا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيت يقضي ليله ويلنا. أين نصف ساعة في رمضان أو أقل من نصف ساعة؟ على كل المعاشر الأبناء لا يفوتنا هذا الخير. اللهم إلا من كان يقوم الليل في بيته شأنه، أما فقط 10 ركعات 8 ما فزت بهذه الجائزة وإليكمها. يقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحمد لله، إن صليت مع الإمام حتى ختم وأوتر قد قمت الليل، كتب لك ذلك قيام الليل. ومن استطاع أن يختم القرآن فقد كان الصالحون يختمونه كل يوم، وإن كان الأفضل أن يختم القرآن في 3 ليال، وما زال الصالحون يختمونه كل 3 ليال في رمضان. هذا، والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما نسمع وندرس ونتعلم، وأن لا يحرمنا جوائز الصيام والقيام. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
11738.